بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الغسل فواجباته خمس، يتكلم في واجبات غسل الجنابة ثم يتكلم في مستحبات غسل الجنابة. يقول: أما الواجبات، طبعا الواجبات التي إذا لم تكن موجودة في غسل الجنابة فيكون الغسل باطل. أما الأول فهو النية، لأن غسل الجنابة عبادة وكل عبادة مشروطة بالنية، والنية طبعا كما سبق قلنا أنه لا بد أن تشتمل على قصد القربة إلى الله تعالى. فلو أنه ضم إليها مثلا شيء مباح مثل التبريد بالغسل يتبرد أيضا، أو أمر مثلا راجح في الشرع مثل التنظيف، فلا بأس، هذه الضميمة لا تنافي القربة مثل ما مر علينا في الوضوء. فأولا النية. قال: واستدامة حكمها إلى آخر الغسل. فلو أنه طبعا لابد أنه تستمر كل عمل من أعمال الغسل يكون إيش؟ النية موجودة، القربة إلى الله. فلو أنه في بعض الأغسال في بعض الأجزاء من الغسل نوى الرياء مثلا، فيبطل الغسل بكامله. وغسل البشرة، الشيء الثاني من واجبات الغسل هو غسل البشرة بما يسمى غسلا. طبعا عليكم السلام، غسل البشرة هنا طبعا المراد منه نفس الجلد، لا بد من غسل الجلد، وهذا يختلف عن الوضوء، فإنه في الوضوء لا يشترط غسل البشرة أو مسح البشرة. مثل الآن الوجه، لا يشترط في الوضوء غسل بشرة الوجه التي تحت اللحية، وإنما عادية، وإنما يغسل الظاهر، ظاهر اللحية. كذلك في الرأس، في مسح الرأس ممكن يمسح ظاهر الشعر ولا يصل إلى البشرة، بخلاف مثلا الغسل فلا بد من إيصال الماء إلى البشرة. فالآن لما إنسان بيغسل رأسه لا بد أنه يصل إلى بشرة الرأس، سيغسل وجهه لابد أن يصل إلى بشرة الوجه، البشرة التي تحت اللحية. فلذلك يقول: وغسل البشرة بما يسمى غسلا. طبعا قوله غسل البشرة، فمثلا الشعر، الآن نأتي إلى الشعر الذي هو خارج عن مسمى الرأس. يعني الآن مثلا لما إنسان يغسل رأسه مثل المرأة، الآن لو أنها رفعت شعر الرأس وغسلت البشرة فقط وأصاب جزء من الشعر وأما الشعر الآخر لم يصبهما، فهل يتحقق الغسل؟ نعم، لأن العمدة كما قلنا هو غسل البشرة. يقول: بما يسمى غسلان. طبعا مر علينا فيما سبق الفرق بين الغسل والمسح. قلنا الغسل مثلا أن نغسل الوجه ونمسح الرجل، الغسل هو إجراء الماء، يعني بحيث أن الماء ينتقل من مكان إلى مكان، هذا يسمى غسل. وأما المسح لا، المسح لما أمسح الرجل أنه يصيبها ماء، لكن لا لدرجة أنه يجري من مكان إلى الآخر. يقول: بما يسمى غسلا، بحيث أنه يصير في إجراء للماء، وتخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به، ويجب تخليل اللحية الرأس التي لا يصل، المكان الذي لا يصل إليه الماء إلا به، إلا بالتخليل. تخليل يعني هو إيصال الماء إلى داخل، مثلا كما قلنا داخل اللحية مثلا أو البشرة التي تنبت عليها اللحية. والترتيب، يجب الترتيب طبعا في الغسل الترتيبي. كيف يحصل الترتيب؟ قال يبدأ بالرأس، أولا الرأس، طبعا لا ترتيب في الرأس، ممكن يغسل الوجه، ممكن يغسل فوق الرأس، ممكن يغسل الرقبة، المهم هذا المنطقة الرأس والرقبة هو شيء من الكتفين مثلا والصدر والشيء من الظهر اللي هو ملاصق حوالي الرقبة من باب المقدمة العلمية احتياطا. ثم بالجانب الأيمن، الجانب الأيمن أيضا يأخذ شيء من الرقبة احتياطا وشيء من الجانب الأيسر من الأمام ومن الخلف عليكم السلام. ثم الأيسر أيضا يغسل الجانب الأيسر ويأخذ شيء من الجانب الأيمن احتياطا وشيء من الرقبة أيضا. بالنسبة إلى هذا الترتيب هناك ترتيب آخر مثلا هو الذي يذهب إليه السيد الخوئي حفظه الله، وهو أنه الترتيب يكون بين الرأس والبدن، يعني أن ترتب بين الرأس والبدن. أما كما قلنا في نفس الرأس في نفس العضو الواحد لا ترتيب. الجانب الأيمن طبعا يعني عندنا شيئين، الرأس والبدن، الرأس أولا والبدن ثانيا. في البدن أيضا لا ترتيب فيه، ممكن الإنسان يغسل الجانب الأيسر ثم الجانب الأيمن، ممكن يغسل من الأسفل إلى الأعلى. كذلك الذي يقول الجانب الأيمن نفس الجانب الأيمن لا ترتيب فيه، فممكن يبدأ من الجانب الأيمن بغسل الرجل القدم ثم الساق ثم الفخذ ثم الصدر إلى آخره. ولكن طبعا مقتضى الاحتياط أن الإنسان يغسل أول الرأس ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، فإنه صحيح عند جميع العلماء. غاية الأمر مثل ما ذكرت، السيد يقول ليس بواجب، لكن مو معناه مو صحيح، بل هو صحيح، بل البدء باليمين كما مر علينا هو أفضل. المهم أنه يصل الماء إلى البشرة سواء باليد أو بغير اليد. لو كان بدفع الماء قوي خلاص وصل إلى البشرة. ويسقط الترتيب بارتماسية واحدة، يعني في الغسل الارتماسي لما كان يرتمس الإنسان، يعني بمعنى ينزل في الماء دفعة واحدة. طبعا دفعة واحدة عرفية، عرفية يعني إيش؟ يعني عند العرف يقال إن هذا طب في الماء دفعة واحدة. أما مثلا أنه بالدقة العقلية لما نتصور مثلا هذا سطح الماء ويأتي جسم الإنسان ينزل شيء فشيء في الماء، ففي الواقع ليس دفعة، بالدقة العقلية ليس دفعة، ولكن عرفا يقال لا، فلان طب مرة واحدة في الماء، يعني دفعة واحدة. فهنا إذا دفعة واحدة يسقط الترتيب. بعضهم يظن أنه لا، حتى في الارتماس ترتيب، لذلك يقول أنه لابد مثلا إذا راح العين بيغتسل غسل ارتماسي لازم يطب على الرأس حتى يغسل أول الرأس وبعدين البدن. لذلك أذكر مرة واحد يسأل يقول الآن، هذا طبعا بحاره بس عنده فهم، يعني عنده اطلاع، أحسن عنده اطلاع على الأحكام ويتسأل، يقول الآن أنا إذا رحت مثلا أريد أن أغتسل غسل جنابة أو أي غسل في البحر وكان الماء ليس غزيرا، فإذا بأطب يقول بيرتطم رأسي في الأرض. قلت له لا، مو لازم أنه يعني الطب على الرأس، هو يظن أنه لا لازم بالرأس، ممكن بالبدن ما في مانع. هذا بالنسبة إلى واجبات الوضوء. تلاحظوا واجبات الغسل، النية هذا واحد، استدامة حكمها اثنين، غسل البشرة بما يسمى غسلا ثلاثة، تخليل ما لا يصل إليه الماء أربعة، الترتيب خمسة. وسنن الغسل، مستحبات الغسل، أولا تقديم النية عند غسل اليدين، لأن هناك طبعا أمور هذه التي قلناها فيما سبق هذه واجبات الغسل، وإلا هناك أشياء مستحبة في الغسل. من ضمن الأشياء التي تغسل مثلا يستحب للإنسان أول ما يبدأ أن يغسل ذراعيه، يغسل اليدين إلى الذراعين إلى المرفقين، يغسل اليد اليمنى ثلاثا واليد اليسرى ثلاثا، ويتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا، هذا مستحب. يعني يستحب أنه يقدم النية على غسل عند غسل اليدين مقارنة لغسل اليدين ينوي طبعا، وتتضيق النية عند أول الواجبات. أول الواجبات هو غسل الرأس، لذلك يقول تقديم النية عند غسل اليدين، غسل اليدين الغسل المستحب في أول الغسل، وتتضيق عند غسل الرأس وهو الغسل الواجب بعد، لا يمكن تأخيرها عن هذا الواجب. أيضا يستحب إمرار اليد على الجسد أثناء صب الماء، يمر يده على جسده حتى طبعا يحرز إيصال الماء إلى جميع أجزاء الجسد، وتخليل ما يصل إليه الماء. يعني الآن لما يصب على رأسه والماء قوي طبعا يتيقن أن الماء وصل، يستحب له أيضا أن يدلك الرأس، هذا نوع تخليل إلى إيصال من الرأس من أجل إيصال الماء إليه، استظهارا يعني تأكدا من أجل يستظهر، يعني تأكدا واحتياطا. والبول أمام الغسل، يستحب للإنسان أن يتبول قبل أن يغتسل. طبعا البول أمام الغسل باعتبار أن الغسل طبعا إذا كان ناشئ من جنابة فالإنسان يتبول من أجل الاستبراء من المني، لأنه لعل في المجاري موجود مني، فلما يتبول تخرج جميع أجزاء المني الموجودة، فيستبرئ عن الغسل عن المني بماذا؟ بالبول. ويستبرئ عن البول لأن الآن صار في المجاري، عليكم السلام، في المجاري موجود، عليكم السلام، موجود في المجاري ماذا؟ بول. فهذا كيف يخرج هذا البول؟ عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام، فكيف يخرج هذا البول؟ يستخرجه بالخرطات. تفضل. وذكر هو قال والاستبراء، هذا الاستبراء من البول أيضا مستحب، وكيفيته أن يمسح من المقعدة، المقعدة طبعا هي الشرج، يمسح من الشرج إلى أصل القضيب ثلاثا. طبعا يكون مسح فيه نوع شدة من أجل إزالة بقايا المني، بقايا البول الموجودة، ومنه يعني ومن أصل القضيب إلى رأس الحشفة طبعا، ويكون هذا الضغط يعني بالنسبة إلى القضيب من الأعلى ومن الأسفل ثلاثا، ذاك ثلاث وهذا ثلاث، وينتره يعني ينتر القضيب ثلاثا. هنا طبعا لما يقول ينتره طبعا عفوا ينتر رأس الحشف، الها يعود على الرأس، فلذلك ذكر الضمير، أو لو قال وينترها يعني الحشفة، وهنا النتر بمعنى العصر، ولذلك بعض العلماء عبر ينتر الحشفة وبعضهم عبر يعصر الحشفة. يقول وغسل اليدين أيضا من مستحبات الغسل، غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما الإناء، كما قلنا أنه يستحب للإنسان أن يغسل يديه، طبعا ورد في بعض الروايات أنه يغسل اليدين إلى المرفقين ثلاثا قبل أن يدخلهما الإناء، كما قلنا في الوضوء باعتبار أنه يحتمل أن اليد فيه نجاسة، فمن أجل دفع هذه النجاسة طبعا المحتملة المتوهمة، وإلا هو يبني على الطهارة، من أجل أن هناك هذا نوع احتمال نجاسة وهو سيضع يده في ماء قليل فيحتمل أن يتنجس، يستحب له أن يغسل يديه ثلاثا، والمضمضة والاستنشاق، المضمضة ثلاثا والاستنشاق ثلاثا أيضا، والغسل بصاع، ويستحب الغسل بصاع هو حوالي 3 كيلوات مثل ما ذكر في الحاشية، 2 كيلو و900 جرام تقريبا. وهنا كما قلنا فيما سبق الدرس السابق أنه ممكن الإنسان من أجل تحقيق الاستحباب أنه يغتسل بهذا الصاع، يعني حوالي يساوي غرشتين ماء، هذه من المياه الصحية الكبيرة، ممكن يغتسل بها، ثم إذا أراد أن يستحم بعد ذلك يسكب عليه الماء الذي هو للاستحمام لا للغسل، من أجل تحقيق الاستحباب. بعض العلماء ذكر أنه يستحب الوضوء قبل الغسل، وهذا ناشئ من اختلاف التعبير في الروايات، أن بعض الروايات عبرت يتوضأ قبل الغسل، وبعضها يغسل يديه قبل الغسل، لكن بعض العلماء مثل المحقق حمل أن الوضوء على المراد منه هو غسل اليدين، لأن يقال مثلا فلان توضأ يعني غسل يديه، تستخدم لفظة الوضوء بمعنى غسل اليدين، فهنا استخدام يعني للجمع بين الروايات، يكون المراد بالوضوء هو غسل اليدين، هذا طبعا بالإضافة إلى أن الوضوء إنما هو لرفع الحدث الأصغر والموجود هنا الآن حدث أكبر، فلا فائدة في الوضوء في الرفع، وإنما نعم يمكن أن يكون له نوع استحباب بغض النظر عن الرفع، يعني لا يكون رافعا للحدث، مثل ما قلنا في بعض الوضوءات المستحبة أن الإنسان يتوضأ قبل أن يأكل إذا كان جنبا من أجل رفع كراهة لا من أجل رفع حدث. ثم يقول مسائل 3، الأولى إذا رأى المغتسل بللا مشتبها بعد الغسل، إذا إنسان اغتسل وبعد الغسل رأى بللا، إذا كان هذا البلل شافه ووجده بولا يبني على أنه بول، إذا وجده منيا يبني على أنه مني، إذا كان لا مشتبه يعني لا يعلم هل هو بول أو ليس ببول، هل هو مني أو ليس بمني، هل هو مذي وذي ودي، لا يعلم في اشتباه، فماذا يصنع؟ فهنا إذا كان قد استبرأ فيبني على الطهارة، إذا ما استبرأ ننظر ما هو الشيء الذي لم يستبرأ منه، لأن قلنا بالنسبة إلى الإنسان إذا أجنب خرج منه مني يستبرأ من المني بالبول، إذا ما تبول فإذا المني ما استبرأ منه، فلو خرجت رطوبة يبني على أن هذا الرطوبة مني إذا هي مشتبهة بالمني، إذا كان لا هو تبول لكن ما استعمل الاستبراء من البول بهذا الخرطات 9 التي قلناها، فهنا بعد أن تبول ما استبرأ من البول فخرجت رطوبة يبني على أن هذا الرطوبة بول، أما إذا كان لا هو تبول هذا استبراء عن المني واستعمل الخرطات هذا استبراء من البول فخرجت منه الرطوبة فيبني على الطهارة، لذلك يقول فإن كان قد بال هذا استبرأ عن المني أو استبرأ يعني بالخرطات عن البول لم يعد يبني على طهارة هذا الذي خرج منه، وإلا إذا ما كان استبرأ كان عليه الإعادة. طبعا هنا عليه الإعادة بهذا التفصيل الذي قلنا، إذا ما استبرأ من المني فالآن خرجت منه رطوبة يبني على أن هذا مني، فيعني بمعنى ثاني هذه جنابة جديدة حصلت إليه فلا بد من الغسل. أما إذا تبول ثم بعد التبول ما استعمل الخرطات وخرجت رطوبة يبني على أن هذا بول فما يعيد الغسل لأنه اغتسل ووقع غسله صحيحا، ولكن الآن تبول بعد غسله فيجب عليه الوضوء. الثانية إذا غسل بعض أعضائه ثم أحدث، يعني الآن غسل الرأس، غسل الجانب الأيمن، جاء يريد أن يغسل الجانب الأيسر فأحدث، مثلا تبول أو خرج منه ريح، قيل يعيد الغسل من رأس، لابد أنه يعني بمعنى نقض الذي صنعه من الغسل عيد من جديد من الأول، يبدأ بغسل رأسه، وهو المطابق إلى فتوى السيد الخوئي. وقيل يقتصر على إتمام الغسل، يتمم الغسل وغسله صحيح ولا شيء عليه. وقيل يتمه، يتم الغسل يعني ما وقع وقع صحيحا، ويتمه لكن بسبب هذا الحدث الأصغر الذي أحدثه فلا بد من الوضوء للصلاة ويتوضأ للصلاة، وهو الأشبه وهو الذي يختاره المحقق رحمه الله، أنه الغسل صحيح ولم يحصل له ناقض، يتم الغسل ثم يتوضأ للصلاة. طبعا بالنسبة إلى بعض العلماء مثلا السيد الخوئي يفرق بين غسل الجنابة وبين غير غسل الجنابة، مثلا غسل الحيض، فغسل الحيض يذهب إلى نفس ما ذهب إليه المحقق، غسل الحيض الاستحاضة النفاس، مثلا لو أنه المرأة أرادت أن تغتسل للحيض فغسلت جزء وأحدثت، ففي هذه الحالة تتم الغسل وتتوضأ. طبعا لا يخفى أن المراد من الحدث هنا الحدث الأصغر، أما لو كان أحدث بالحدث الأكبر غسل رأسه والجانب الأيمن فأجنب مثلا، يجب عليه الإعادة بلا كلام. المسألة الثالثة، لا يجوز أن يغسله غيره مع الإمكان. هذه كان من حق يعني ترتيب المحقق رحمه الله أن يجعلها من ضمن واجبات الغسل، وهو المباشرة، لا بد أن الإنسان هو بنفسه يباشر الغسل لنفسه مع الإمكان، أما طبعا مع الضرورة ممكن يغسل غيره. ويكره أن يستعين فيه، قلنا أن الاستعانة تختلف عن المشاركة فيه، مثلا الآن الاستعانة يقول لواحد سخن لي الماء، أحضر لي الماء، هذه تسمى استعانة. أما إذا يقول اسكب الماء على رأسي هذا انتفت المباشرة، صار لم يباشر الغسل. وأيضا مثل ما تلاحظوا أن المحقق رحمه الله لم يذكر الموالاة، ذكرها في الوضوء لكن هنا لم يذكرها، والموالاة غير مشترطة في الغسل. فلو أن شخص غسل رأسه ورقبته مثلا ثم ذهب إلى السوق، نشف روحه وذهب إلى السوق، رجع بعد ساعتين غسل الجانب الأيمن، ثم أيضا لبس ثيابه وذهب، بعد 3-4 ساعات غسل الجانب الأيسر فيكون غسله صحيح. وعلى هذا طبعا في فائدة محل ابتلاء، لو أن إنسان اغتسل وبعد أن اغتسل وجد حائلا في بدنه مو في رأسه، في البدن حائل، علم أن هذا لما اغتسل كان موجود، ممكن يزيله، يزيل الحائل ويغسل ذلك المكان بنية الغسل ويصح غسله. طبعا هذا إذا ما أحدث، إذا أحدث يعيد. الفصل الثاني في الحيض، الفصل الأول في الأغسال قلنا غسل الجنابة، الفصل الثاني في الحيض، ثم الاستحاضة، ثم النفاس، ثم ما يتعلق بالأموات، خمسة فصول. وهو يشتمل هذا الفصل على بيانه، بيان الحيض وما يتعلق به من أحكام الحيض. أما الأول فهو بيان الحيض، فالحيض الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة الذي له علاقة بانقضاء العدة بالنسبة مثلا إلى المرأة المطلقة أو المرأة البائن التي تعتد بالأقراء، تعتد بالدم، فهذا طبعا له علاقة بانقضاء العدة. فمتى ما جاء طهرت ثلاث مرات، بمجرد أن يتم الطهر الثالث ويأتي لها الحيض تنقضي عدتها. يقول ولقليله حد، طبعا هذا ما عرف الحيض، وإلا بعضهم يقول الحيض هو الدم الذي يخرج من الرحم في أوقات معلومة وبكيفيات معلومة. يقول ولقليله حد، يعني الحد القلة موجود وهو ثلاثة أيام، لا يقل عنها ولو بلحظة واحدة. وفي الأغلب طبعا أيضا سيأتي أن لكثيره حد، الكثير وهو عشرة أيام، لا يمكن أن يتجاوز الحيض عشرة أيام. وفي الأغلب تكون صفاته يكون أسود، يعني أحمر قاني شديد الحمرة، غليظا يعني مو شفاف، بل قد يكون فيه قطع من الدم المتخثر، حارا، حار يعني مثل ما احنا نعبر عبيط، يعني لتوه كأنما نقول طازج، يعني يخرج بحرقة، هذا معلوم. وقد يشتبه بدم العذرة، طبعا في فرق بين العذرة والعذرة، العذرة معلومة أشهر من أن تخفى. وأما بالنسبة إلى العذرة هو دم البكارة. إذا كان مثلا امرأة في وقت مثلا افترض زواجها حصل افتضاض لبكارتها فخرج الدم وصادف في ذلك الوقت هو وقت دم، فجاءها الدم فاشتبه عليها الحال، هل هذا دم حيض أو دم العذرة؟ فهنا ماذا تصنع؟ تضع قطنة وتصبر عليها شيئا قليلا، فتنظر إن كانت مطوقة فهذه دم العذرة، لأن غشاء البكارة هو عبارة عن غشاء لما تمزق مكان ملاقات الغشاء إلى جدار المهبل، هذا صار في جرح، هذا الذي سال منه الدم يكون طوق. وأما إذا كان لا، دم الحيض طبعا لا يكون طوقا. يقول فتعتبر بالقطنة، تفحص ذلك بالقطنة وتضعها في الموضع المعلوم، فإن خرجت مطوقة فهو العذرة، إذا كانت مي مطوقة طبعا فهذا دم الحيض. وكل ما تراه الصبية قبل بلوغها تسعا فليس بحيض، لأنه الحيض له وقت من جهة القلة ووقت من جهة الكثرة، فلا يكون الحيض قبل البلوغ، وبلوغ المرأة لا يكون قبل إكمالها تسع سنين بالتمام، فلو جاءها قبل التسع فليس بحيض وإنما استحاضة. وأيضا لا يتجاوز إلى سن اليأس، يأتي على المرأة وقت ينقطع فيها الدم وهو المعبر عنه بسن اليأس. فيقول إذا كان قبل البلوغ تسعا فليس بحيض، وكذا قيل فيما يخرج من الجانب الأيمن، باعتبار أن هناك رواية مروية عن الإمام الصادق عليه السلام أنه سأله السائل يقول لدينا جارية. طبعا إطلاق الجارية ليس المراد منها المملوكة، يعني حتى يطلق على البنت الشخص، يقول فقلت للجارية مثلا أحضري كذا، يعني لابنتي مثلا. يقول عندنا جارية في رحمها قروح فخرج منها دم، ولا نعلم أن هذا دم حيضا أم دم القرح، فكيف نصنع؟ فقال الإمام عليه السلام كما في الرواية أنها تستلقي على ظهرها وتدخل إصبعها وتخرجه، فإن كان هذا يعني خرج الدم من الجانب الأيمن، تلاحظ أن الإصبع ملوث من الجانب الأيمن، فهو ليس بحيض. وإن كان من الجانب الأيمن ليس بحيض. لذلك يقول وقيل وكذا قيل أنه ليس بحيض فيما يخرج من الجانب الأيمن، يعني من الجانب الأيسر حيض. طبعا هذا المراد يخرج بهذا المعنى الذي قلنا، لو أن المرأة أدخلت إصبعها لوجدت الإصبع ملوث من أحد الجانبين، وإلا ما نقول أنه خروج الدم هناك له جانبان له فتحتان مثلا، لا. فعلى كل حال بالنسبة إلى هذه الرواية أولا ضعيفة. الشيء الثاني أنها لا تدل على هذا المعنى الذي قالوه، لأنه هذا كما يقول العلماء قضية في واقع، يعني أن لعل الإمام علم أن هذه المرأة القروح التي فيها من الجانب الأيمن، فلذلك قال إن خرج من الجانب الأيمن فهو ليس بحيض، لأنه القروح في الجانب الأيمن في تلك المرأة، لأن هذا أمر عام ممكن نحن نجريه على كل امرأة. الشيء الآخر أنه نفس الرواية فيه إجمال، لأنه المراد الإمام يقول فإن خرج من الجانب الأيمن فهو ليس بحيض وإلا فهو حيض. الجانب الأيمن من ماذا؟ يعني منها أو من إصبعها؟ لأنه الآن إذا المرأة تضع مثلا الإصبع هكذا، تضع الإصبع هكذا يعني في قبالها، فجانبها الأيمن هو أيسر بالنسبة للإصبع، والجانب الأيمن للإصبع هو أيسر بالنسبة إليها. فنفس الرواية فيها إجمال غير وضوح، الجانب الأيمن منما؟ فلذلك يقول قيل وكذا قيل. يقول هنا قال ولقليله حد، لكن لم يذكر ما هو حد أقل الحيض، هنا يبينه وأقل الحيض 3 أيام، يعني فإذا أقل من 3 أيام ليس بحيض. ولذلك من المسائل التي مبتلى بها أنه لو كانت المرأة مثلا تعلم أنه سيأتي لها الدم في مثلا اليوم الأول من الشهر، قبل اليوم الأول من الشهر استخدمت حبوب لمنع الدم، بالفعل في اليوم الأول من الشهر جاءها الدم، يعني الحبوب ما استطاعت أن تمنع الحيض، استمرت في استخدام الحبوب، وهذه قضايا يعني واقعية حدثت. بعد يومين طبعا هنا ماذا ترتب؟ بما أنه جاءها في وقت الدم ترتب على أنه حيض، فتترك الصلاة ويعني عملها عمل الحائض، ترك الحائض مثلا، أنها نفترض أنها في وقتية المهم، ثم بعد يومين قطعت، فهنا ماذا تصنع؟ هذا كاشف على أنه ليس بحيض، لأنه أقل من 3، ولا حيض أقل من 3 أيام. وإن كان لولا الحبوب لكان استمر، لكن بما أنه انقطع لا نرتب عليه أحكام الحيض. طبعا ما مو مهم العدد لها ما لها، ما دام هو أقل من ثلاثة فليس بحيض. تقضيها لأنها تركت الصلاة وهي طاهر فلا بد من قضائها، وأكثره عشرة، فالحيض لا يمكن أن يتجاوز العشرة أيام، وكذا أقل الطهر، أقل الطهر عشرة أيام، يعني من الحيض إلى الحيض ما يمكن يقل أقل من عشرة، ما يمكن، لابد أن يكون عشرة فصاعدا بين الحيضين، أقل الطهر بين الحيضين. وهل يشترط التوالي في الثلاثة؟ هل هذه الثلاثة لابد أن الدم يكون مستمر بلا انقطاع متوالي، أم يكفي كونها عفوا، وهل يشترط التوالي في الثلاثة يعني أن تكون الثلاثة متوالية، يعني لو جاءها يوم ثم انقطع الدم يومين ثلاثة، ثم جاءها يوم وانقطع يومين ثلاثة، وجاءها يوم فحصل أنه ثلاثة أيام في ضمن عشرة أيام، أو لا بد أن ثلاثة أيام تتوالى، أم يكفي كونها كون الثلاثة في جملة عشرة مو متوالية، المهم ما خرجت عن عشرة أيام في حدود عشرة أيام. الأظهر الأول، الأظهر أنه توالي ثلاثة أيام. وأيضا لا بد في الدم الذي في الثلاثة الأيام المتوالية أن يكون متواليا، لأنه إذا انقطع مثلا نلاحظ أنه أربع خمس ساعات ما جاءها الدم، ما فيه دم، إذا لم يكن ثلاثة أيام، ما كان ثلاثة، أقل من ثلاثة صار فليس بحيض. وما تراه المرأة بعد يأسها، هذا في قبال كل ما تراه الصبية قبل بلوغها فليس بحيض، الآن في قباله وما تراه المرأة بعد يأسها لا يكون حيضا. دائما الأظهر كما قلنا من الأدلة والروايات. وتيأس المرأة ببلوغ 60، إذا بلغت المرأة 60 سنة هذا بعد يكون يأس، يأتي إليها اليأس. هذا مطلقا. وقيل في غير القرشية، في غير القرشية والنبطية، طبعا النبط هم قوم من الأعراب، يقال أنهم كانوا ساكنين في سواد العراق، يسمونهم النبط. وقيل هذا إيش في غير القرشية وفي غير النبطية ببلوغ 50 سنة، أما في القرشية وفي النبطية فإنه يكون ببلوغ 60. قرشية أعم من قريش، سواء كانت هاشمية سواء كانت مثلا أموية، إذا أموية من قريش، إذا كانت من بني تيم، من بني عدي مثلا، من بني زهرة، بني زهرة اللي فيهم سعد بن أبي وقاص مثلا، هؤلاء كلهم قريش. طبعا الآن لعله ربما المتيقن هم السادة، السادة هؤلاء من قريش نسبهم ينتهي إلى قبيلة قريش. طبعا بالنسبة إلى النبطية ليس هناك روايات يعني موجودة في النبطية، وإنما قيل بعض العلماء يقول أنه النبطية كذلك ألحقها بالقرشي القرشية. وبالنسبة يقول وقيل في غير القرشية، باعتبار أنه وإن ورد في القرشية أنها تعتد إلى عفوا يكون حيضها إلى 60، ولكنها روايات ضعاف لا يعول عليها. وكل دم رأته المرأة دون الثلاثة فليس بحيض، كما قلنا أقل من 3 أيام ليس بحيض، مبتدئة كانت أو ذات عادة. طبعا وإن كان إذا هي ذات عادة وجاءها الدم في وقت عادتها تبني على أنه حيض من بداية الأمر، لكن بعد ذلك لما ينقطع هذا الانقطاع كاشف على أنه ليس بحيض. وما تراه من 3 إلى 10. الآن إذا امرأة رأت الدم من 3 أيام إلى 10، 4-5 إلى 10، لم يتجاوز 10، قال مما يمكن أن يكون حيضا. مما يمكن أن يكون حيض مثلا إذا كان كما قلنا في سن تجاوز 9 سنين، لو أن مثلا صبية عمرها 8 سنين جاءها الدم 5 أيام، هذا لا يمكن أن يكون حيض فلا يعتبر حيض. قال فهو حيض. إذا كان يمكن أن يكون حيض وجاءها بهذه الأيام المعدودة فهو حيض سواء تجانس أو اختلف، يعني كان كله بلون واحد بصفات واحدة أو اختلف، ما دام هو بين 3 وبين 10، أكثر من 3 وأقل من 10 فهو حيض. وتصير المرأة ذات عادة بأن ترى الدم دفعة ثم ينقطع على أقل الطهر فصاعدا، دفعة يعني في مرة واحدة. الآن المرأة متى تكون، طبعا ذاكر هنا في بعض الرواية في بعض النسخ دفعة، وهذا الموجود في يعني بعض الكتب الأخرى مثل المسالك وغيره دفعة كاتب، يعني إذا رأت المرأة الدم دفعة 3 أيام دفعة أو دفعة، ثم أو رأته 5 دفعة يعني متوالية ثم انقطع، فبعد ان انقطع صار أقل الطهر بعد 10 أيام أو أكثر، المهم أقل الطهر فصاعدا، ثم جاءها الدم مرة ثانية بمثل ذلك العدد، يعني أول مرة جاءها 5 وصار أقل الطهر أو يعني طهر معتبر، ثم جاءها أيضا بنفس العدد 5 مثلا، فتكون تصير ذات عادة. يعني بمعنى آخر إذا كانت المرأة تكرر عليها الدم في الوقت مرتين متواليتين أو في العدد مرتين متواليتين أو في الوقت والعدد مرتين متواليتين تكون ذات عادة. وتصير المرأة ذات عادة بأن ترى الدم دفعة ثم ينقطع على أقل الطهر فصاعدا 10 أيام أو أكثر، ثم تراه ثانيا، تراه طبعا في المرة الثانية موالية لهذه المرة بمثل تلك العدة 5-5 مثلا، فتكون ذات عادة ولا عبرة باختلاف لون الدم. لو كان مثلا أول مرة شافته أسود، المرة الثانية شافته أحمر، هذا لا عبرة، أول مرة كثير ومرة ثانية قليل، اختلاف الصفات هذا مو مهم ما دام هذا حيض وهذا حيض. مسائل 5. الأولى ذات العادة، طبعا لما قال تصير ذات عادة، ذات العادة كما قلنا إن رأته في هذا الوقت وفي المرة الثانية في نفس الوقت صير ذات عادة وقتية، في نفس العدد بنفس العدد وبنفس العدد واختلف الوقت ذات عادة عددية، إذا اتفق في الوقت والعدد ذات عادة عددية ووقتية، المهم هذه كلها ذات عادة. قال ذات العادة تترك الصلاة والصوم برؤية الدم إجماعا. إذا رأت الدم في وقت عادتها فإنها بعد مسلم أن هذا حيض فتتركه، طبعا هنا لابد أن نقيد في وقت عادتها، أما إذا ذات عادة وقتية ورأت الدم في غير وقت العادة هل تترك الصلاة والصوم؟ قطعا لا. وفي المبتدئة تردد، المبتدئة اللي أول مرة تشوف أول مرة يأتي إليها الدم، فبمجرد أنها شافت هذا الدم ووجدته أنه بصفات الحياة، فهل تترك الصلاة والصوم أو تنتظر حتى تتأكد أن هذا حيض أو مو حيض؟ يقول فيه تردد. هذا التردد ناشئ من اختلاف الأخبار، اختلاف الروايات. فهناك بعض الروايات أطلقت، طبعا ممكن نقول من إطلاق بعض الروايات ترك الصلاة والصوم بمجرد رؤية الدم. فهنا لما هذه الروايات أطلقت أنه بمجرد رؤية الدم تترك الصلاة، هذه رأت الدم. طبعا هذا الإطلاق شامل سواء كان مبتدئ أو غير مبتدئ. ومن تقييد البعض الآخر التحيض بما كان بصفات الحيض طبعا هنا يعني بعض الروايات تقول إذا كان بصفات الحيض تترك، إذا مو بصفات الحيض لا تترك. طبعا لما نجي نقول بصفات الحيض، هذا شامل لما كان لون الدم أحمر أو أسود مثلا، يعني صفات الدم هذه بصفات الحيض، أن يكون صفات الدم موافقة لصفات الحيض. الشيء الثاني أن يمضي 3 أيام، لأن إذا ما مضى 3 أيام مو بصفات الحيض. لذلك المحقق رحمه الله يقول الأظهر أنها تحتاط للعبادة، تحتاط يعني لا تترك الصلاة ولا الصوم حتى تمضي لها 3 أيام. هنا طبعا كيفية الاحتياط هذا كثير سمعتم به، يقول مثلا في الرسائل العملية هذه تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة، هذا هو المعبر عنه الذي عبر عنه المحقق رحمه الله بالاحتياط، لأنه هذا الدم لا يخلو من أحد شيئين، إما أن يكون حيض أو يكون استحاضة، بعد لا احتمال ثالث في المقام. فإذا كان حيض فهي يحرم عليها أشياء، هناك تروك للحائض، لا يجوز لها دخول المسجد، لا يجوز لها وضع شيء في المسجد، لا يجوز لها مثلا مقاربة الزوج، لا يجوز لها مثلا مس يعني آيات الكتاب واسم الله، ولا يجوز قراءة سور العزاء. هناك محرمات تروك للحائض. وإذا كانت مستحاضة هناك أعمال لا بد أن تؤديها المستحاضة، إذا استحاضة قليلة لازم تتوضأ لكل صلاة وتطهر الموضع وتضع قطنة طاهرة مثلا وتصلي وتصوم، هذه أعمال للمستحاضة. فهي من جهة ترتب على نفسها أنها مستحاضة فتؤدي هذه الأعمال، إذا هو تلاحظ أن استحاضة قليلة متوسطة يجب عليه غسل في أول النهار مع تبديل القطنة ومع الوضوء لكل صلاة وهكذا، ويجب عليها أن تترك تلك الأشياء. جمعت احتاطت، إن كان استحاضة هي عملت وظيفة المستحاضة، إن كان حيض تركت ما يحرم على الحائض، فعلى كل حال هي عملت بما يبرئ الذمة، لذلك يقول تحتاط. المسألة الثانية، لو رأت الدم 3 أيام ثم انقطع، فأقل الحيض حصل، ورأت قبل العاشر يعني في اليوم 8 بعد ما انقطع في 4 والـ5 والـ6 والـ7 أربعة أيام، جاء في 8 والـ9 والـ10، يعني 3 من الأول و3 من الأخير و4 في الوسط نقاء، فهنا كم الحيض؟ ثم على 10 توقف. فهذا يكون حيضها 10 أيام، يعني الدم الأول حيض والنقاء الذي في الوسط حيض وأيضا في الأخير حيض. طبعا هني الثمرة ما هي؟ الثمرة أنه بالنسبة إلى لو أنها في 4 أيام الوسطى صامت، فهل هذا الصوم يجزئ؟ ما يجزئ، لأن الحائض لابد أن تقضي الصوم، تقضي 3 الأول والثلاثة في الأخير وأيضا في 4 في الوسط، وإن كانت صامت بظن أنها طاهر، لكن هذا وقع في الحيض. قال ورأت قبل 10 كان الكل حيضان، كان يعني الكل يعني الأول والنقاء والثاني، ولو تجاوز 10 رأت 3 أيام ثم انقطع، ثم في اليوم 8 و9 و10 و11 و12 مثلا رجعت إلى التفصيل الذي نذكره. سنذكر بعض التفاصيل فيما سيأتي إن شاء الله في الاستحاضة. ولو تأخر بمقدار 10 أيام ثم رأت، رأت 3 أيام ثم النقاء 10، ظهر 10 ثم جاء الدم مرة ثانية، كان الأول حيضا منفردا والثاني، هل ماذا يكون؟ يقول يمكن أن يكون حيضا مستأنفا، حيضا جديدا يمكن. فهنا في هذه الحالة ماذا تصنع؟ فهنا ممكن كما قلنا في حال المبتدئة ممكن تحتاط، إذا ما كان لها عادة مستقرة تحتاط في هذه، إذا مضى 3 أيام بعد ذلك تبدأ ترتب عليه حكم الحيض. الثالثة لو انقطع لدون 10 استمر وياها في اليوم 7 انقطع، فعليها الاستبراء بالقطنة. الآن شاف الدم ما ينزل، استبراء يعني تستبرئ الرحم، تتأكد من نقاء الرحم بماذا؟ بالقطنة، تضع القطنة في الداخل. بعضهم يظن أنه مثل هذه اللي يسموها الحفاظات النسائية، يعني يضعوها من الخارج، لا، تضع قطنة صغيرة في الداخل وتمكث مدة، يعني مثلا عدة دقائق، 3-4 دقائق، فإن خرجت نقية شافت أن هذه القطنة ما فيه دم اغتسلت. طبعا مراد ما قال فإن خرجت بدون دم، قال نقية، لأنه فلو كان فيها صفرار هذا ليس لم تنق بعد، لابد نقية، اغتسلت لأنها الآن صارت طاهر، فيجب عليها أن تغتسل للصلاة لرفع حدث الحيض. وإن كانت ملطخة، إذا كانت القطنة ملطخة بالدم صبرت المبتدئة، المبتدئة تصبر أيضا حتى تتأكد من نقائها من الحيض حتى تنقى. فإذا بعد 2-3 نقت في خلال 10، 8-9 نقت خلاص انتهت عادتها، أو تمضي لها 10 أيام، إذا مضت لها 10 أيام وانتهت ما تجاوز 10 قطعا ليس بحيض. وذات العادة تغتسل بعد 1 أو 2. الآن نفترض أن هي عادتها 5 أيام، في 5 فحصت شافت لا يزال دم، تصبر أيضا، تعتبر أنها حائض 6، 1 أو 2، 7 بعد. فإذا شافت لا في 7 لا يزال دم، انتهى 7، 7 أيام انتهت وهي عادتها 5. يقول فإن استمر إلى 10 وانقطع، طبعا هنا ممكن أنها تترك العبادة، يعني ترتب على نفسها أنها حائض إلى 10، إذا انتهت 10 شافت الدم مستمر تعلم تأخذ بعادتها 5 أيام، ما زاد الأيام التي زادت 6 و7 إلى 10 التي ما كانت تصلي فيها هذه تقضيها، قضت ما فعلته من صوم إذا كانت هي صامة. افترض قد يكون احتاطت هي فاغتسلت في اليوم السابع لأنه الأفضل لها أن تحتاط في اليوم الثامن مثلا. طبعا بالنسبة إلى بعض العلماء مثل السيد مثلا يقول تستظهر بيوم. معنى تستظهر بيوم يعني بعد عادتها، عادتها كان 5 أيام جاءها الدم، تستظهر بيوم، يعني أيضا تترك العبادة في اليوم السادس بعد عادتها بيوم. لا في اليوم السابع استمر الدم وياه، فهنا تحتاط السابع والثامن والتاسع والعاشر. المحقق رحمه الله قال تستظهر بيوم أو يومين، ممكن يومين بعدها تحتاط. طبعا بالنسبة إلى السيد مثلا لا يوجب الاحتياط، الأولى الاحتياط، يستحب لها الاحتياط، لكن لو ما احتاطت يعني رتبت على أنها حائض وما صلت وما صامت ثم تنتظر بالعشرة، إذا شافت أنه تجاوز العشرة ما زاد على العادة لابد أن تقضيه صوما وصلاة. وأما إذا كان لا، هي في اليوم الثامن والتاسع والعاشر طبعا احتاطت فصارت تصوم، رتبت يعني عملت بين أعمال المستحاضة وترك الحائض فصامت ثم في اليوم العاشر انقطع، هذا يكشف على أنه حيض. ما دام انقطع على اليوم العاشر كله حيض، فهنا إيش تسوي؟ هذه الأيام التي صامتها وقت الحيض فلا بد من قضائها، قضت ما فعلته من صوم. وإن تجاوز العشرة كان ما أتت به يعني من الصوم كان مجزئا لأنها صامت وهي ليست بحائض. الرابعة، إذا طهرت جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل على كراهية. طبعا هذا ناشئ من إيش؟ من الآية الشريفة يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فإذا حتى يطهرن، حتى يطهرن إذا نقت من الحيض طهرت، حتى لو ما اغتسلت هي طهرت، الآن يقال هي طاهر من الحيض. فهنا إيش؟ جاءت حتى للغاية، اعتزلوا حتى يطهرن. فلو أنها ما اغتسلت تحقق أنها طاهرة فلا يجب الاعتزال، فيجوز وطؤها قال على كراهية. وورد في بعض الروايات أنه إذا كان يعني سيفعل ذلك فليأمرها بأن تغسل فرجها. وأما طبعا بعض العلماء يقول لا، يجب أن تغتسل باعتبار أن هناك رواية أو قراءة من القراءات السبع مو حتى يطهرن، حتى يطهرن، الكتابة واحدة يطهرن ويطهر نفس الشيء كتابة، غاية الأمر أن يطهرن لا تشديد فيها ويطهرن تشديد على الطاء وعلى الهاء، يعني حتى يتطهرن. يتطهرن بماذا؟ بالغسل. فيصير هذا إيش؟ منهي عن حتى يحصل التطهر. الخامسة، إذا دخل وقت الصلاة فحاضت، يعني مثل الآن فهل وقت حاضت، تارة مثلا أذن للصلاة، بمجرد أذن حاضت، هذا طبعا مسلم أنه هذه الصلاة التي أذن لها ما كان عندها من الوقت ما يسع للصلاة فليست مخاطبة بالصلاة، والقضاء فرع الأداء، إذا ما في أداء ما في قضاء. أما لا، لو مضى من الوقت ما يسعها الصلاة هي تنتظر مجيء الحيض قريب بيجي، أذن بإمكانها تتوضأ وتصلي، مضى نص ساعة مثلا، بعد نصف الساعة جاءت تريد تتوضأ طرقها الدم، جاءها الدم، فهذه الصلاة يجب عليها أن تقضيها لأنه هي مخاطبة بها، كان عندها مجال وسعة في أداء هذه الصلاة. يقول إذا دخل وقت الصلاة فحاضت وقد مضى مقدار الطهارة، مقدار أداء الطهارة مثل الوضوء مثلا والصلاة، وجب عليها القضاء وإن كان قبل ذلك، قبل أن يمضي هذا الوقت فقط دقيقتين مثلا لم يجب لأنها مي مكلفة بالصلاة، وإن طهرت قبل آخر الوقت بمقدار الطهارة، يعني الآن مثلا قبل غروب الشمس طهرت بنصف ساعة ممكن تغتسل وتصلي، فهنا إيش؟ وأداء ولو ركعة واحدة، لأنه من أدرك من الوقت ركعة أدرك الوقت كله، وجب عليها الأداء، يجب عليها أن تبادر وتغتسل وتصلي الصلاة. طبعا بالنسبة إلى العصر هنا إذا كان ركعة واحدة قبل سقوط القرص ومع الإخلال يجب القضاء، إذا هي تركت مع أن في مجال عندها تركت فيجب عليها أن تقضي هذه الصلاة لأنها مخاطبة بها. وأما ما يتعلق بأحكام الحيض هذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.